موضوع التدريس قدمنا إن شاء الله.
وفي ليلة الأربعاء غرة شهر مادة الأولى من عام 1434 هجرية وضع الدورة العلمية المباركة المقارب بنسك الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه في حي التوحيد في مدينة الرباط في ليبيا. نقدم هذه الأسئلة إلى سماحة شيخنا ووالدنا العلامة إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن عبد العلي، أسأل الله عز وجل أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: هل يجوز التدريس لمن لا يعرف عنه أنه طلب العلم على أيدي العلماء، وهل يجوز له التصدر في هذا الباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، العبرة في هذا الباب، باب التدريس بالعلم والأدب والأخلاق، فإن كان هذا المدرس ما عنده شطط ولا تعالي على أهل العلم ولا علوم ولا مخالفات لأقوال العلماء، فعسى أن ينفع الله به. العبرة بما يقوله وبما ينتج عنه من خير أو شر، وإن كان صاحب شطط ومجانب العلماء ويتعالى عليهم مثل هذا حتى لو كان غير مجهول، حتى لو كان معلوما وله شيوخ معروفون، لكن هو اتخذ طريقا غير طريق شيوخه، مثل هذا يترك. السباب، الشتام، الطعان، الهماز، اللماز، المتعالي على أهل العلم، الفخور، المتكبر. فالعبرة كما سمعتم بما عليه الشخص من خير أو شر، من هدى أو ضلال، من صلاح أو فساد، من سنة أو ابتداع، من سداد أو شطط. قد يكون الشخص ما له باع في العلم وليس له شيوخ معروفون، لكن إيش من أدب عليه وإيش من وقار احترام علماء، وكلامه ينقل عن أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، وقال ابن القيم كذا، وقال الشوكاني كذا، وقال الصنعاني كذا، وقال الشيخ بن باز كذا، قال الشيخ ابن عثيمين كذا. نفس الدرس الذي يدرسه هو كتاب لأحد العلماء، وما عنده تعالي، وهو معتيه لأنه ما هو من العلماء. مثل هذا يعتبر أخا كريما ورجلا صالحا، اعتبره مدرسا، اعتبره مذاكرا لإخوانه، اعتبره مراجعا، اعتبره مستغلا للوقت، اعتبره ما شئت، اعتبره ما شئت، يربط نفسه بالعلماء ويربط طلابه بالعلماء، ولا يهمز ولا يلمز في أهل العلم، مؤدب خلوق، فهذا نعم الجليس، نعم الجليس لأصحابه وزملائه ومن يصلي معه في المسجد، ونعم الأخ، وذاك حتى وإن درس على أهل العلم لكن رأى نفسه أنه قد ريش وأنه يمكنه أن يطير، فأصبح يهمز ويلمز، وهو له شيوخ وقد يكون له شهادات جامعية. العبرة ما هي بالشيوخ، صح أن الشخص الذي يضيف على المشايخ تكون النفس مطمئنة إليه أكثر، الشخص الذي له مرجعية درس عند العلماء تطمئن إليه النفس أكثر. لكن إذا كان هو بعد أن رجع من عند أهل العلم ركب رأسه ورأى نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية، واحد من هذا القبيل، طالب درس عند أهل العلم يعتبر ولد من الأولاد، صار بين مجموعة من العوام والطلاب، يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا. واحد أعمى، أعمى البصر وليس بأعمى القلب، من الإخوة الأفاضل ومن حفاظ كتاب الله عز وجل، كان موجود في المجلس، يقول في نفسي من هذا، ما يعرفه، من هذا الذي يجعل نفسه أكبر من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فقلت لكم يا إخواني في الله جزاكم الله خير، ما كل من تخرج انتفع الناس به، ولا كل إنسان لم يدرس في الجامعات ولا على أهل العلم فيكون تحت الصفر، فالنتيجة بما عليه الإنسان من خير أو شر، المهم أنه ما يتكبر على العلماء ولا يكون قاطع طريق عليهم، يحذر منهم ويرى نفسه من فوق وهم من تحت، سواء كان من هذا النوع أو من ذاك النوع، وكما يقال في الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا. كم من أناس ما درسوا على العلماء لكن إيش من أدب عليهم، أعرف من هذا منهم شيء كثير، إيش من أدب وإيش من أخلاق وإيش من احترام، ويحب العلماء ويقدرهم ويتمنى اللقاء بهم، ولكن لظروف ما تيسر له، وهو حبوب جدا عند إخوانه، ما يدلهم إلا على الخير وما ينهاهم إلا عن الشر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، إنه سميع الدعاء. بارك
الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثاني يقول فيه سائل رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، هل يجوز للحاج أن تأتي المسجد لتحضر الدرس وتستفيد وتتعلم مع مراعاة
قول السائل مع مراعاة اعتزال المصلى. هذا كلام طيب، يعني معناه قسم النساء فيه مصلى وفيه مكان معد لغير الصلاة، مثلا كمكتبة، مكتبة للنساء، أو غرفة مثلا لم تعد للصلاة أعدت لوضع حاجات النساء وأعدت لمن كان عندها أطفال تبقى فيها مع أطفالها، وعندها وعندهن سماعة من المسجد من الدروس، في المكتبة سماعة، في الغرفة المعدة للنساء الحيض أو النساء ذوات الأطفال فيها سماعة، هذا أمر طيب. هو الممنوع على المرأة المكث في المسجد، هذا الممنوع، أن تمكث في حالة الحيض أو النفاس أو الجنابة في قسم النساء المعد للصلاة، هذا الذي لا يجوز. أما في مكتبة تابعة للنساء أو غرفة تابعة للنساء ما هي معدة للصلاة فلا بأس. وكما قلنا وضع مكتبة للنساء في قسم النساء هذا أمر طيب، غرفة مستقلة مكتبة، أو غرفة أخرى أيضا مستقلة لذوات المحيض أو ذوات الأطفال، فهذا أمر طيب. وعلى هذا فتوى أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء المكث في المسجد، على هذا فتوى العلماء، ومنهم اللجنة الدائمة. وعلى هذا الأدلة الشرعية كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء في يوم العيد أن يخرجن إلى المصلى، حتى أنه أمر الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم، فقالت إحداهن يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني عندها جلباب زائد عن حاجتها تعيره. قال ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، هذا وهو مصلى فكيف بالمسجد؟ المسجد من باب أولى. يعني معناه أن مصلى النساء الذي يكون خلف مصلى الرجال في العيد، مصلى النساء مكان لصلاتهن يحدد، مكان خلفه غير مصلى للجلوس بالنساء الحيض. قال ويعتزل الحيض المصلى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في الصحيح قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال لها أو حيضتك في يدك؟ فقولها إني حائض هذا يدل على أنه قد كان استقر عندهم عند الرجال وعند النساء أن الحائض ما تنكث في المسجد، استقر عندهم هذا. لما قالت إني حائض ما أنكر عليها هذا القول، أقرها، وإنما قال لها أو حيضتك في يده، يعني هو مجرد عبور ما هو جلوس، عبور تأخذين الخمرة وتخرجين. الخمرة قطعة من الحصير، قطعة من الحصير. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد عليها على قدر الوجه، قطعة صغيرة على قدر الوجه، يعني يضع الجبهة والأنف وتغطي وجهه فقط، ما هي كبيرة، من الحصير يقي وجهه وأنفه من التراب ومن البرد، وإذا كان هناك حر من الحر، كان يسجد على هذه الخمرة عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أن الحائض والنفساء حكمهما في ذلك حكم الجنوب، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا يجوز للجنب المكث في المسجد، ورخص له بالعبور عابر مار، إلا عابري سبيل مار لم يجلس، وهكذا الحائض وهكذا النفساء، وبالله التوفيق.
وفق الله بارك فيكم. هذا السؤال موقف عن يمن السائل من فرنسا تقول: احسن الله اليكم، زوجي بدا البارحه العمل في مصنع يختص بصناعه علب التزيين الخارجيه من مواد غذائيه مختلفه، ونعم بينها حلب التزييف الخاصة بلحم الخنزير والبطون، أي هو مصنع يختص بصنع حلب فقط ولا يوجد هناك بطون أو لحم الخنزير، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه العلب مصيرها إلى الخمر أو إلى لحم الخنزير فلا يجوز العمل في هذا المصنع، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبالله التوفيق. على المسلمين أن يعتزوا بدينهم، ولا يجوز لهم أن يكونوا أذنابا لأعدائهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نحن مسلمون، عندنا دين عظيم، دين عظيم محفوظ مصان، دين صالح لكل زمان ومكان، دين جعله الله خاتمة الأديان. اليهود والنصارى قد غيروا وحرفوا وبدلوا، كانوا أصحاب دين ثم نسخ دينهم، منسوخ وكتابهم منسوخ، دينهم قد حرف وغير وبدل، فما كان مما حرف فهو باطل، وما كان على ما كان عليه فهو منسوخ. وهكذا كتبهم ما كان قد فره منها فهو باطل، وما كان على ما كان عليه فهو منسوخ. التوراة منسوخة بالقرآن والإنجيل كذلك. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل الله من العباد بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإسلام، إلا الإسلام. فهذا الدين فيه أعياده، فيه أعياده، ما نحتاج إلى أعياد تأتي من خارج الإسلام، لأننا عندنا اكتفاء ذاتي، دين كامل متكامل، اكتفاء ذاتي. عندنا عيدان سنويان عظيمان مباركان: عيد الفطر جعله الله عز وجل بعد انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان المبارك، ختم رمضان بعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى جعله الله عز وجل بعد وقوف المسلمين في يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم المشهود، يأتي بعده عيد الأضحى أربعة أيام، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام عيد للمسلمين، أيامها ولياليها، وأيام ذبح الضحايا والهدايا، وعيد الفطر يوم واحد. علينا أن نفتخر وأن نعتز بديننا. وهناك عيد عظيم لأهل الموقف هو عيد عرفة، هذا لأهل الموقف، لهذا لا يصومونه لأنه عيد لهم، وأهل الآفاق يصومونه لأنهم لم يحضروا ذلك الموقف. وعندنا أيضا عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة المبارك، عيد للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، عيد الجمعة يصلون فيه تلك الصلاة المعظمة، صلاة الجمعة المباركة، ويتقدمون الصلاة بخطبتين عظيمتين رائعتين فيهما الخير والبركة والهدى والنور والتذكير والتعليم والتوجيه والتحذير من الشر، والحمد والثناء لله سبحانه، والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقومون إلى صلاتهم المعظمة ركعتين جماعة خلف إمام واحد، عيد عظيم. إلا أنه ما في تهنئة، التهنئة في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، أما جمعة مباركة ليوم الجمعة ما فيها تهنئة. فعلى المسلمين أن يعيشوا مع دينهم ومع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحتاجون إلى عيد الأم ولا عيد الطفل ولا عيد المدرس ولا عيد الشجرة ولا عيد البقرة ولا أي عيد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أولئك الكفار جعلوا عيد الأم يوم في السنة لأنهم ضيعوا حقوق الأم، حقوق الأم عندهم مضيعة، لا يدري أين أمه، الكافر في بلد الطفل لا يدري أين ذهبت أمه ولا يدري أين أبوه، وهي كذلك لا تدري أين بناتها ولا أين أبناؤها، والأب لا يدري أين أبناؤه ولا أين بناته. الأسر في بلاد الكفار شذر مذر شذر مذر، بخلاف بلاد المسلمين الأسر متماسكة، في بلاد المسلمين الأسر متماسكة، دائما عند أبيه وعند أمه، يفطرون سويا، يتغدون سويا، يتعشون سويا، يجتمعون في يومهم في ليلتهم، يتلقون النصائح من الأب ويتلقون النصائح من الأم، والأبناء والبنات جاعلين الأب والأم على رؤوسهم، وهم فرحون مسرورون بحياة الأبوين، والآباء والأمهات كذلك في فرح وانشراح مع وجود الأولاد والبنين والبنات. ومن ذهب إلى مكان آخر لغرض لعمل فهو على اتصال بأبويه، وهما على اتصال به، والدعاء له بالخير والهدى والصلاح دائما بينهم تواصل، والأعياد تجمعهم، وأحيانا رمضان يجمعهم إلى غير ذلك، وتأتي مناسبات زواج أحد الإخوة أو إحدى الأخوات، وهبوا من هنا وهناك، الذي في المدينة الفلانية والذي في الدولة الفلانية أتوا لحضور العرس، أخوهم عروس، أختهم عروسة، في تآلف بين المسلمين وتكاثر، هذا لا يوجد في بلاد الكفر. فمن أجل هذا قالوا عيد كذا، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم في ذات الخير. السؤال الخامس، تقول في رسالة يا حبيبي من يلوكي خلافات المشاكل سببها الشيطان علي عائدا، وأنا الآن في بيت أهلي وأرغب في العمل بزوجها، فهل من نصيحة لي ولزوجي علما أن بيننا ولد؟ بارك الله فيكم.
أذكر الأزواج والزوجات بنعمة الزواج، هذه النعمة العظيمة التي تعتبر من محاسن الإسلام، نعمة الزواج نعمة عظيمة. كنت تنام وحدك يا أيها الأخ الكريم، فصرت تنام مع زوجتك، انظر إلى هذا الفرق الشاسع، من وحيد الفراش إلى زوجة كريمة تكون إلى جانبك، وفترة وأتت الطفل الأول فصرتم ثلاثة، وفترة وجاء الطفل الثاني فصرتم أربعة، وهكذا. الزوجة تأتي إليك بذاك الود والحنان والاحترام والتقدير، فتطلب منك حاجات البيت بكل حنان وبكل احترام وبكل تقدير، جزاك الله خير وكفر الله خيرك، تدعو لك وزادك الله من فضله ووسع الله عليك، لو أمكن أن تأتي لنا بكذا وبكذا، ما أحلى هذه العبارات. وربما كتبت الطلبات في ورقة لو أمكن، يعني بدون إلزام، بدون، لو أمكن، لو تيسر أن تأتي بهذه فجزاك الله خيرا. كنت من أول أنت ما تسمع الكلام هذا، ما كان يقال لك، ما كان لك زوجة، فترى وإذا بك تسمع كلمات عذبة جدا من أولادك، يا أبتي يا أبتا يا أبتي، كنت أولا وحدك، ثم يسر الله لك بتلك العبارات العذبة من الزوجة، ثم بعد فترة جاءت عبارات أخرى عذبة عسل من الأطفال، هذا يقول يا أبتي، وهذه الطفلة تقول يا أبتي، ويقول أحيانا يا أبتا، وهي تقول يا أبتا، ما أحلى هذه العبارة وما ألذها. وحتى أيضا كونك تسمع بكاء الصبي فترتاح لهذا البكاء، بكاء الطفل البيت ترتاح له، وضحكة الطفل ولعب الطفل، يعني نعم، نعم عظيمة. وهكذا يقال أيضا للمرأة، كنت يا أمة الرحمن كنت وحدك في بيت أهلك تنامين في غرفة وحدك، وإن نامت معك أختك في جانب من الغرفة وأنت في الجانب الآخر، لكن حنان الزوج يختلف، فأنعم الله عليك بنعمة الزوج فصرت وزوجك على فراش واحد، من انفراد إلى اجتماع، ومن وحشة إلى أنس. هذه نعم عظيمة على الأزواج وعلى الزوجات أن يقدروها. وصار لك أبناء فصرت تسمعين منهم أعذب العبارات، يا أمّاه يا أمّاه يا أمي، غيرك افتقدها، غيرك افتقد هذه العبارات. كذلك مجيء زوجك إليك يقول يا أم فلان أو يا فلانة، أي ما هو طلبك اليوم لطعامنا لفطورنا أو غدائنا أو عشانا، يأتيك بأعذب العبارات وبأحسن العبارات، وبينكما التفاهم، الفطور بالتفاهم، الغداء بالتفاهم، العشاء بالتفاهم، ما هو طلبك؟ قالت أنا أحب كذا وأنت تحب كذا، فإذا بها تقوم بما تحب وبما تحب هي. احمدوا الله على هذه النعمة واشكروه، وحافظوا على هذه النعمة. الحياة الزوجية عباد الله ليس الغرض منها المحن والفتن والمشاكل والقلاقل واللعن والسب والأذية، الإسلام ما أراد هذا. الإسلام حين شرع الزواج ما شرعه من أجل المشاكل والمحن، ودائما في صياح ودائما في سباب ودائما في احتقار ودائما في استهزاء، أعوذ بالله، هذا الشيطان الذي يريده. الإسلام شرع هذا الزواج كما قال الله وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة الحب، والرحمة العطف، فهي تشعر بالحب لك وأنت تشعر بالحب لها. حب الزوجين أحلى من العسل، وأيضا الحنان بينكما والرحمة بينكما، كل واحد يحن على الثاني ويعطف عليه ولا يرتاح إلا براحته، هذا هو الزواج. ليس كما يقول بعض الناس شهر العسل، هذا ما هو صحيح. عمر العسل، عمر العسل وحياة العسل. ايش شهر العسل؟ شهر فقط؟ وبعد شهر العسل ايش يكون؟ شهر البصل؟ الله المستعان، لا نحن ما نقبل هذا منهم. عمر العسل ان شاء الله، وحياة العسل ان شاء الله. وانظروا الى حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله كيف كانت حياة عسل. تسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في البيت، قالت يكون في خدمة أهله. سبحان الله، ما أجمل هذا. قالت يكون في خدمة أهله، فإذا حضر وقت الصلاة خرج. رواه البخاري. المرأة تنتعش حين تراك متعاونا معها، متعاون معها متواضع، تدخل المطبخ في وقت طبخها فتساعدها وتعينها وأريد هذا افعلي هذا إيش الذي يعجبك، بينكم تآلف وتراحم وتعاطف، أمور المنزل مرتبة بالتعاون من الجميع، هي تقوم بشيء وأنت تقوم بشيء. قالت يكون في خدمة أهله، مع أنه ما كان عنده أولاد منها، من عائشة رضي الله عنها. وبعض الناس إذا كانت زوجة ما عندها أولاد يحملها جميع العناء، يقول أنت إيش عملك، أنت ما عندك أولاد، لابد تفعلين وتفعلين وتصنعين، هذه ما عندها أولاد ومع ذلك كان يعينها، لا ترعى الغنم ولا ترعى البقر ولا تذهب إلى المزرعة للحصاد ولا للزراعة ولا للسقيا، ومع ذلك يساعدها ويعينها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا العمل هو من المودة والرحمة، الله المستعان وبالله التوفيق. المطلوب يا إخوتي في الله بارك الله فيكم حسن القيام مع العمال وعدم ظلمهم وإعطاه الأجرة قبل أن يقف عرقه، ولا يذهب من عندك إلا ونفسه راضية تسترضيه. إما أن يدخل معك في العمل من البداية بشرط، وإذا لم يكن بينكما شرط مقدم فإذا انتهى من عمله حاول أن تسترضيه، يذهب من عندك وهو مرتاح نفسيا، وفي أثناء العمل تكرمه بالقهوة الشاهي ببعض المأكولات، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فكن من أصحاب معالي الأمور، الأمور العالية الرفيعة، صاحب كرم صاحب احترام. اليوم هو يعمل عندك، إذا أسأت إليه قد تعاقب أنت، فتصير في يوم من الأيام أنت العامل عند الناس ويساء إليك، الجزاء من جنس العمل لا تأمن. فالله الله في العمال والرفق بهم والرحمة والشفقة، وأنت أحكم بعدل، أنت تحكم فيما بينك وبين العامل بعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبالله التوفيق.
أعلمكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السائل يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر في صلاته ويقصرها من أجل بكاء الطفل؟
الجواب نعم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة كما جاء في الحديث وهو ينوي الإطالة فيسمع بكاء الصليب، يعني مع أمه في آخر في مؤخر الناس، فيختصر القراءة شفقة على أمه أن تنشغل ببكاء طفلها فتقول سبحان الله ما أعظم هذا الدين وما أعظم هذه الرسالة وما أعظم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يصلي وهو واقف بين يدي ربه ولكن فكره مع المصلين فكره مع المصلين وليس كما يحصل لبعض الناس ربما يحصل شرط الكهرباء في المسجد حريقة وهو ماشي ما هم بالي لابد تكون أنت متفاعل مع المسجد متفاعل مع المصلين متفاعل مع الوضع إن كان اشتد الحر عليهم فتخفف إن كان ما عندكم ملطفات الجو إن كان اشتد البرد ما عندكم السايات فتخفف وإن كان في بكاء وإن كان في مضرابة وإن كان في شرط إن حصل شيء يعني تراعي الأحوال تعيش مع المصلين ونفس الكلام الخطيب نفس الكلام الخطيب ما يذهب بعيد عن أوضاع الموجودين ناس عندهم موت وهو عنده عرس يتكلم حول العرس ما دام في موت في الحارة في الحي وفي ناس من أهل الميت عندك لو أنك طرقت هذا الموضوع وحافظت على الصبر والتحلم والرضا بما قسم الله وما يتعلق بأحكام الجنائز ويوم العرس اجعل الموضوع حول العرس يعني التفاعل مع الناس وطرح المواضيع المناسبة ومناقشتها على ضوء الكتاب والسنة هذا أمر طيب ومجلبة للمحبة والألفة أن تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فتنظر هل هناك مناسبة لموضوع خطبة الجمعة مناسب قدمتها وإن كان ما هناك مناسبة تختار الأنفع لهم وفي الحج يكون حول الحج في رمضان حول الصيام وهكذا إذا في فتن التحذير من الفتن إذا في قاتل الطرق أو انتهاك الأعراض أو أخذ الأموال فتعالج هذه القضايا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وهو التدريس قدمنا صلى
الله عليه وسلم وفي يد الرابعة غرة ماذا الأولى من عام 1434 هجرية وضعت الدورة العلمية لمبارك المقارب بنسك الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه في حي التوحيد في مدينة بقازي بليبيا نقدم هذه الأسئلة إلى سماحة شيخنا ووالدنا العلامة إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الخطاب العقلي أسأل الله عز وجل أن يكرمه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في قول العمل. يقول سؤال أول من هذه الأسئلة هل يجوز التدريس لمن لا يعرف عنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد العبرة في هذا الباب باب التدريس بالعلم والأدب والأخلاق. فإن كان هذا المدرس ما عنده شطط ولا تعالي على أهل العلم ولا علوم ولا مخالفات لأقوال العلماء، فعسى أن ينفع الله به. العبرة بما يقوله وبما ينتج عنه من خير أو شر، وإن كان صاحب شطط ومجانب العلماء ويتعالى عليهم مثل هذا حتى لو كان غير مجهول، حتى لو كان معلوما وله شيوخ معروفون، لكن هو اتخذ طريقا غير طريق شيوخه، مثل هذا يترك. السباب، الشتام، الطعان، الهماز، اللماز، المتعالي على أهل العلم، الفخور، المتكبر. فالعبرة كما سمعتم بما عليه الشخص من خير أو شر، من هدى أو ضلال، من صلاح أو فساد، من سنة أو ابتداع، من سداد أو شطط. قد يكون الشخص ما له باع في العلم وليس له شيوخ معروفون، لكن إيش من أدب عليه وإيش من وقار واحترام علماء، وكلامه ينقل عن أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، قال ابن القيم كذا، وقال الشوكاني كذا، وقال الصنعاني كذا، وقال الشيخ ابن باز كذا، قال الشيخ ابن عثيمين كذا. نفس الدرس الذي يدرسه هو كتاب لأحد العلماء، وما عنده تعالي، وهو معتيه لأنه ما هو من العلماء. مثل هذا يعتبر أخا كريما ورجلا صالحا، اعتبره مدرسا، اعتبره مذاكرا لإخوانه، اعتبره مراجعا، اعتبره مستغلا للوقت، اعتبره ما شئت، اعتبره ما شئت. يربط نفسه بالعلماء ويربط طلابه بالعلماء، ولا يهمز ولا يلمز في أهل العلم، مؤدب خلوق. فهذا نعم الجليس، نعم الجليس لأصحابه وزملائه ومن يصلي معه في المسجد، ونعم الأخ. وذاك حتى وإن درس على أهل العلم لكن رأى نفسه أنه قد ريش وأنه يمكنه أن يطير، فأصبح يهمز ويلمز وهو له شيوخ، وقد يكون له شهادات جامعية. العبرة ما هي بالشيوخ، صح أن الشخص الذي يدرس على المشايخ تكون النفس مطمئنة إليه أكثر. الشخص الذي له مرجعية درس عند العلماء تطمئن إليه النفس أكثر، لكن إذا كان هو بعد أن رجع من عند أهل العلم ركب رأسه ورأى نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية، واحد من هذا القبيل، طالب درس عند أهل العلم، يعتبر ولد من الأولاد، صار بين مجموعة من العوام والطلاب، يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا. واحد أعمى، أعمى البصر وليس بأعمى القلب، من الإخوة الأفاضل ومن حفاظ كتاب الله عز وجل، كان موجود في المجلس، يقول في نفسي من هذا، ما يعرفه، من هذا الذي يجعل نفسه أكبر من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فقلت لكم يا إخواني في الله جزاكم الله خير، ما كل من تخرج انتفع الناس به، ولا كل إنسان لم يدرس في الجامعات ولا على أهل العلم فيكون تحت الصفر، فالنتيجة بما عليه الإنسان من خير أو شر، المهم أنه ما يتكبر على العلماء ولا يكون قاطع طريق عليهم، يحذر منهم ويرى نفسه من فوق وهم من تحت، سواء كان من هذا النوع أو من ذاك النوع، وكما يقال في الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا. كم من أناس ما درسوا على العلماء لكن إيش من أدب عليهم، أعرف من هذا منهم الشيء كثير، إيش من أدب وإيش من أخلاق وإيش من احترام، ويحب العلماء ويقدرهم ويتمنى اللقاء بهم، ولكن لظروف ما تيسر له، وهو حبوب جدا عند إخوانه، ما يدلهم إلا على الخير وما ينهاهم إلا عن الشر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، إنه سميع الدعاء. قول السائل مع مراعاة اعتزال المصلى، هذا كلام طيب، يعني معناه قسم النساء فيه مصلى وفيه مكان معد لغير الصلاة، مثلا كمكتبة، مكتبة للنساء، أو غرفة مثلا لم تعد للصلاة أعدت لوضع حاجات النساء، وأعدت لمن كان عندها أطفال تبقى فيها مع أطفالها، وعندهن سماعة من المسجد من الدروس، في المكتبة سماعة، في الغرفة المعدة للنساء الحيض أو النساء ذوات الأطفال فيها سماعة، هذا أمر طيب. هو الممنوع على المرأة المكث في المسجد، هذا الممنوع، أن تمكث في حالة الحيض أو النفاس أو الجنابة في قسم النساء المعد للصلاة، هذا الذي لا يجوز. أما في مكتبة تابعة للنساء أو غرفة تابعة للنساء ما هي معدة للصلاة فلا بأس. وكما قلنا وضع مكتبة للنساء في قسم النساء هذا أمر طيب، غرفة مستقلة مكتبة أو غرفة أخرى أيضا مستقلة لذوات المحيا أو ذوات الأطفال، فهذا أمر طيب. وعلى هذا فتوى أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء المكث في المسجد، على هذا فتوى العلماء ومنهم اللجنة الدائمة. وعلى هذا الأدلة الشرعية كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء في يوم العيد أن يخرجن إلى المصلى حتى أنه أمر الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم، فقالت إحداهن يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني عندها جلباب زائد عن حاجتها تعيره. قال ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، هذا وهو مصلى فكيف بالمسجد؟ المسجد من باب أولى. يعني معناه أن مصلى النساء الذي يكون خلف مصلى الرجال في العيد، مصلى النساء مكان لصلاتهن يحدد، مكان خلفه غير مصلى للجلوس للنساء الحيض. قال ويعتزل الحيض المصلى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في الصحيح قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال لها أو حيضتك في يدك؟ فقولها إني حائض هذا يدل على أنه قد كان استقر عندهم عند الرجال وعند النساء أن الحائض ما تنكث المسجد، استقر عندهم هذا. لما قالت إني حائض ما أنكر عليها هذا القول، أقرها، وإنما قال لها أو حيضتك في يده، يعني هو مجرد عبور ما هو جلوس، عبور تأخذين الخمرة وتخرجين. الخمرة قطعة من الحصير، قطعة من الحصير كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد عليها على قدر الوجه، قطعة صغيرة على قدر الوجه، يعني يضع الجبهة والأنف وتغطي وجهها فقط ما هي كبيرة، من الحصير يقي وجهه وأنفه من التراب ومن البرد، وإذا كان هناك حر من الحر كان يسجد على هذه الخمرة عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أن الحائض والنفساء حكمهما في ذلك حكم الجنوب، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا يجوز للجنب المكث في المسجد، ورخص له بالعبور عابر مار إلا عابري سبيل مار لم يجلس، وهكذا الحائض وهكذا النفساء. وبالله التوفيق.
وفق الله وبارك فيكم. هذا السؤال مرتبط بمعنى السائل من فرنسا تقول احسن الله اليكم، زوجي بدا البارحه العمل في مصنع يختص
إذا كانت هذه العلم مصيرها إلى الخمر أو إلى لحم الخنزير فلا يجوز العمل في هذا المصنع، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبالله التوفيق. على المسلمين أن يعتزوا بدينهم، ولا يجوز لهم أن يكونوا أذنابا لأعدائهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نحن مسلمون، عندنا دين عظيم، دين عظيم محفوظ مصان، دين صالح لكل زمان ومكان، دين جعله الله خاتمة الأديان. اليهود والنصارى قد غيروا وحرفوا وبدلوا، كانوا أصحاب دين ثم نسخ دينهم، منسوخ وكتابهم، منسوخ دينهم، قد حرف وغير وبدل. فما كان مما حرف فهو باطل، وما كان على ما كان عليه فهو منسوخ، وهكذا كتبهم، ما كان قد حرف منها فهو باطل، وما كان على ما كان عليه فهو منسوخ. التوراة منسوخة بالقرآن، والإنجيل كذلك. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل الله من العباد بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإسلام، إلا الإسلام. فهذا الدين فيه أعياده، فيه أعياده، ما نحتاج إلى أعياد تأتي من خارج الإسلام، لأننا عندنا اكتفاء ذاتي، دين كامل متكامل، اكتفاء ذاتي. عندنا عيدان سنويان عظيمان مباركان: عيد الفطر جعله الله عز وجل بعد انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان المبارك، ختم رمضان بعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى جعله الله عز وجل بعد وقوف المسلمين في يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم المشهود، يأتي بعده عيد الأضحى 4 أيام: اليوم 10، 11، 12، 13، 4 أيام عيد للمسلمين أيامها ولياليها، وأيام ذبح الضحايا والهدايا، وعيد الفطر يوم واحد. علينا أن نفتخر وأن نعتز بديننا. وهناك عيد عظيم لأهل الموقف، هو عيد عرفة. هذا لأهل الموقف، لهذا لا يصومونه لأنه عيد لهم، وأهل الآفاق يصومونه لأنهم لم يحضروا ذلك الموقف. وعندنا أيضا عيد أسبوعي، وهو يوم الجمعة المبارك، عيد للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، عيد الجمعة يصلون فيه تلك الصلاة المعظمة، صلاة الجمعة المباركة، ويتقدمون الصلاة بخطبتين عظيمتين رائعتين فيهما الخير والبركة والهدى والنور والتذكير والتعليم والتوجيه والتحذير من الشر، والحمد والثناء لله سبحانه، والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقومون إلى صلاتهم والمعظمة ركعتين جماعة خلف إمام واحد، عيد عظيم. إلا أنه ما في تهنئة، التهنئة في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، أما جمعة مباركة ليوم الجمعة ما فيها تهنئة. فعلى المسلمين أن يعيشوا مع دينهم ومع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحتاجون إلى عيد الأم ولا عيد الطفل ولا عيد المدرس ولا عيد الشجرة ولا عيد البقرة ولا أي عيد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أولئك الكفار جعلوا عيد الأم يوم في السنة، لأنهم ضيعوا حقوق الأم، حقوق الأم عندهم مضيعة، لا يدري أين أمه. الكافر في بلد الكفر لا يدري أين ذهبت أمه ولا يدري أين أبوه، وهي كذلك لا تدري أين بناتها ولا أين أبناؤها، والأب لا يدري أين أبناؤه ولا أين بناته. الأسر في بلاد الكفار شذر مذر، شذر مذر، بخلاف بلاد المسلمين الأسر متماسكة. في بلاد المسلمين الأسر متماسكة، دائما عند أبيه وعند أمه، يفطرون سويا، يتغدون سويا، يتعشون سويا، يجتمعون في يومهم في ليلتهم، يتلقون النصائح من الأب ويتلقون النصائح من الأم، والأبناء والبنات جاعلين الأب والأم على رؤوسهم، وهم فرحون مسرورون بحياة الأبوين، والآباء والأمهات كذلك في فرح وانشراح مع وجود الأولاد والبنين والبنات. ومن ذهب إلى مكان آخر لغرض لعمل فهو على اتصال بأبويه، وهما على اتصال به، والدعاء له بالخير والهدى والصلاح، دائما بينهم تواصل. والأعياد تجمعهم، وأحيانا رمضان يجمعهم إلى غير ذلك. وتأتي مناسبات زواج أحد الإخوة أو إحدى الأخوات، وهبوا من هنا وهناك، الذي في المدينة الفلانية والذي في الدولة الفلانية أتوا لحضور العرس، أخوهم عروس، أختهم عروسة، في تآلف بين المسلمين وتكاتف، هذا لا يوجد في بلاد الكفر. فمن أجل هذا قالوا عيد كذا. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. كتاب خيرا أسفار الخامسة وقول في رسالة يهديني وليلوكي زيادات مشاكل سببها الشيطان عليك عائفا وأنا الآن في بيت أهلي وأرغب من أول زوجها فهل النصيحة لي ولزوجي علما أن بيننا ولد بارك الله فيكم.
أذكر الأزواج والزوجات بنعمة الزواج، هذه النعمة العظيمة التي تعتبر من محاسن الإسلام. نعمة الزواج نعمة عظيمة. كنت تنام وحدك يا أيها الأخ الكريم، فصرت تنام مع زوجتك، انظر إلى هذا الفرق الشاسع من وحيد الفراش إلى زوجة كريمة تكون إلى جانبك، وفترة وآتت الطفل الأول فصرتم ثلاثة، وفترة وجاء الطفل الثاني فصرتم أربعة، وهكذا. الزوجة تأتي إليك بذاك الود والحنان والاحترام والتقدير، فتطلب منك حاجات البيت بكل حنان وبكل احترام وبكل تقدير، وجزاك الله خير وكفر الله خيرك، تدعو لك وزادك الله من فضله ووسع الله عليك، لو أمكن أن تأتي لنا بكذا وبكذا، ما أحلى هذه العبارات. وربما كتبت الطلبات في ورقة لو أمكن، يعني بدون إلزام، بدون، لو أمكن، لو تيسر أن تأتي بهذه فجزاك الله خيرا. كنت من أول أنت ما تسمع الكلام هذا، ما كان يقال لك، ما كان لك زوجة، فترى وإذا بك تسمع كلمات عذبة جدا من أولادك، يا أبتي يا أبتا يا أبتي، كنت أولا وحدك، ثم يسر الله لك بتلك العبارات العذبة من الزوجة، ثم بعد فترة جاءت عبارات أخرى عذبة عسل من الأطفال، هذا يقول يا أبتي، وهذه الطفلة تقول يا أبتي، ويقول أحيانا يا أبتا، وهي تقول يا أبتا، ما أحلى هذه العبارة وما ألذها. وحتى أيضا كونك تسمع بكاء الصبي فترتاح لهذا البكاء، بكاء الطفل البيت ترتاح له، وضحكة الطفل ولعب الطفل، يعني نعم، نعم عظيمة. وهكذا يقال أيضا للمرأة، كنت يا أمة الرحمن كنت وحدك في بيت أهلك، تنامين في غرفة وحدك، وإن نامت معك أختك في جانب من الغرفة وأنت في الجانب الآخر، لكن حنان الزوج يختلف، فأنعم الله عليك بنعمة الزوج، فصرت وزوجك على فراش واحد، من انفراد إلى اجتماع، ومن وحشة إلى أنس. هذه نعم عظيمة على الأزواج وعلى الزوجات أن يقدروها. وصار لك أبناء فصرت تسمعين منهم أعذب العبارات، يا أمّاه يا أمّاه يا أمي، غيرك افتقدها، غيرك افتقد هذه العبارات. كذلك مجيء زوجك إليك يقول يا أم فلان أو يا فلانة، إيه ما هو طلبك اليوم لطعامنا لفطورنا أو غدائنا أو عشانا، يأتيك بأعذب العبارات وبأحسن العبارات، وبينكما التفاهم، الفطور بالتفاهم، الغداء بالتفاهم، العشاء بالتفاهم، ما هو طلبك؟ قالت أنا أحب كذا وأنت تحب كذا، فإذا بها تقوم بما تحب وبما تحب هي. احمدوا الله على هذه النعمة واشكروه، وحافظوا على هذه النعمة، الحياة الزوجية عباد الله ليس الغرض منها المحن والفتن والمشاكل والقلاقل واللعن والسب والأذية. الإسلام ما أراد هذا. الإسلام حين شرع الزواج ما شرعه من أجل المشاكل والمحن ودائما في صياح ودائما في سباب ودائما في احتقار ودائما في استهزاء. أعوذ بالله، هذا الشيطان الذي يريده. الإسلام شرع هذا الزواج كما قال الله: وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة الحب، والرحمة العطف، فهي تشعر بالحب لك وأنت تشعر بالحب لها. حب الزوجين أحلى من العسل. وأيضا الحنان بينكما والرحمة بينكما، كل واحد يحن على الثاني ويعطف عليه ولا يرتاح إلا براحته. هذا هو الزواج، ليس كما يقول بعض الناس شهر العسل. هذا ما هو صحيح. عمر العسل، عمر العسل وحياة العسل. ايش شهر العسل؟ شهر فقط؟ وبعد شهر العسل ايش يكون؟ شهر البصل؟ الله المستعان، لا، نحن ما نقبل هذا منهم. عمر العسل ان شاء الله، وحياة العسل ان شاء الله. وانظروا الى حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله كيف كانت حياة عسل. تسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في البيت، قالت: يكون في خدمة أهله. سبحان الله، ما أجمل هذا. قالت: يكون في خدمة أهله، فإذا حضر وقت الصلاة خرج. رواه البخاري. المرأة تنتعش حين تراك متعاونا معها، متعاون معها، متواضع. تدخل المطبخ في وقت طبخها فتساعدها وتعينها، وأريد هذا، افعلي هذا، إيش الذي يعجبك؟ بينكم تآلف وتراحم وتعاطف، أمور المنزل مرتبة بالتعاون من الجميع، هي تقوم بشيء وأنت تقوم بشيء. قالت: يكون في خدمة أهله، مع أنه ما كان عنده أولاد منها، من عائشة رضي الله عنها. وبعض الناس إذا كانت زوجة ما عندها أولاد يحملها جميع الأعمال، يقول: أنت إيش عملكم؟ أنت ما عندك أولاد، لابد تفعلين وتفعلين وتصنعين. هذه ما عندها أولاد ومع ذلك كان يعينها، لا ترعى الغنم ولا ترعى البقر ولا تذهب إلى المزرعة للحصاد ولا للزراعة ولا للسقيا، ومع ذلك يساعدها ويعينها. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا العمل هو من المودة والرحمة. الله المستعان، وبالله التوفيق. المطلوب يا إخوتي في الله بارك الله فيكم حسن القيام مع العمال وعدم ظلمهم وإعطاه الأجرة قبل أن يجف عرقه ولا يذهب من عندك إلا ونفسه راضية تسترضيه. إما أن يدخل معك في العمل من البداية بشرط، وإذا لم يكن بينكما شرط مقدم فإذا انتهى من عمله حاول أن تسترضيه يذهب من عندك وهو مرتاح نفسيا، وفي أثناء العمل تكرمه بالقهوة الشاهي ببعض المأكولات، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فكل من أصحاب معالي الأمور، الأمور العالية الرفيعة صاحب كرم صاحب احترام، اليوم هو يعمل عندك، إذا أسأت إليه قد تعاقب أنت فتصير في يوم من الأيام أنت العامل عند الناس ويساء إليك، الجزاء من جنس العمل لا تأمن. فالله الله في العمال والرث بهم، الرث بهم والرحمة والشفقة، وأنت احكم بعدل، أنت احكم فيما بينك وبين العامل بعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبالله التوفيق.
أعلمكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السائل يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر في صلاته ويقصرها من أجل بكاء الطفل؟
الجواب نعم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة كما جاء في الحديث وهو ينوي الإطالة فيسمع بكاء الصبي يعني مع أمه في آخر في مؤخر الناس، فيختصر القراءة شفقة على أمه أن تنشغل ببكاء طفلها فتقول سبحان الله ما أعظم هذا الدين وما أعظم هذه الرسالة وما أعظم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يصلي وهو واقف بين يدي ربه ولكن فكره مع المصلين، فكره مع المصلين وليس كما يحصل لبعض الناس، ربما يحصل شرط شرط الكهرباء في المسجد حريقة وهو ماشي ما هم بالي. لابد تكون أنت متفاعل، متفاعل مع المسجد، متفاعل مع المصلين، متفاعل مع الوضع، إن كان اشتد الحر عليهم فتخفف، إن كان ما عندكم ملطفات الجو، إن كان اشتد البرد ما عندكم مفايات فتخفف، وإن كان في بكاء وإن كان في مضرابة وإن كان في شرط، إن حصل شيء يعني تراعي الأحوال تعيش مع المصلين. ونفس الكلام الخطيب، نفس الكلام الخطيب ما يذهب بعيد عن أوضاع الموجودين، ناس عندهم موت وهو عنده عرس يتكلم حول العرس، ما دام في موت في الحارة في الحي وفي ناس من أهل الميت عندك، لو أنك طرقت هذا الموضوع وحافظت على الصبر والتحلم والرضا بما قسم الله وما يتعلق بأحكام الجنائز، ويوم العرس اجعل الموضوع حول العرس، يعني التفاعل مع الناس وطرح المواضيع المناسبة ومناقشتها على ضوء الكتاب والسنة، هذا أمر طيب ومجلبة للمحبة والألفة، أن تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فتنظر هل هناك مناسبة لموضوع خطبة الجمعة مناسب قدمتها، وإن كان ما هناك مناسبة تختار الأنفع لهم. وفي الحج يكون حول الحج، في رمضان حول الصيام، وهكذا إذا في فتن التحذير من الفتن، إذا في قاطل الطرق أو انتهاك الأعراض أو أخذ الأموال فتعالج هذه القضايا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.